بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم تزيين المساجد بالزخارف والبوية الحمراء والصفراء؟
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أما بعد، فهذا الفعل من المنكرات لأنه تشبه بالنصارى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزخرفنها كما زخرفها أولئك، أو قال كما زخرفوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشييد المساجد، وقال عمر: أكن الناس ولا تصفر ولا تخذر، أو قال تحمر، معناه أنه لا يجعل فيها ألوانا وإنما يكنه من الحر والقر. فهذا هو الصواب في بناء المساجد التي يراد بها وجه الله. أما التباهي فيها فإنه من التشبه بالنصارى في كنائسهم. قد قالت أم سلمة، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة وما فيها من التصاوير، جعلت تصف ما فيها من التصاوير. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. والله عز وجل قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. زخرفت المساجد ملهية، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فلما فرغ خلعها وقال: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ومعنى ذلك أنها فيها بعض الزخارف ملهية، فلم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لسبب أنها شغلته في صلاته. المساجد بنيت لذكر الله، ما بنيت للمناظر والتباهي. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المساجد بيوت الله، تنزه عن اللهو وعن مشابهة البنايات الدنيوية. المساجد عظمتها هي ذكر الله عز وجل، وبناؤها وتشييدها بناؤها بذكر الله، عمارتها ذكر الله. ومما ذكر البيحاني رحمه الله متألما مما يصنعه بعض الناس في المساجد ظانين أن هذا من تعظيم شعائر الله، وليس كذلك. قال: أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، وما يصلي بها إلا قال وما يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام، ولكن دون مأموم. غالبا تجد هذه المساجد العامرة المشيدة يأذن المؤذن والإمام وقليل معه شوية من الناس. والله أخبرنا أن القبة مع مسجد صغير من الداخل مكلفة 8 مليون سعودي، القبة هذه التي في الوسط مع النجفة هذه التي يطرحون فيها نجفة كبيرة وشيء من الزخارف داخل المسجد تدخله تقول كم مكلف هذا؟ يعني 8 مليون، هذا مبلغ كبير، ومن الداخل مسجد صغير ما فيه إلا تلك القبة والنجفات، 8 مليون. هذه 8 مليون يبنى بها عدة مساجد بغير زخارف وبغير منارات وبغير تلاعبات شيطانية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له قصرا في الجنة. وهذا دليل على أن بناء المساجد ولو كانت متواضعة فيها تلك الأجور، أما الزخارف وكذلك ابتغاء الثناء لأنه بنى بلغ كذا وكذا من الأموال فيه وجعل المنارة تعدل قيمتها قيمة المسجد وغير ذلك، هذا لا يرضي الله، هذا لا يرضي الله.
يقول السائل: هل يبدأ الطالب في حفظ الأحاديث برياض الصالحين أم بصحيح مسلم؟
البادئ أنصحه أن يبدأ برياض الصالحين، يتتلمذ عليه كتاب سهل، حيث أنه مثلا يبدأ بكتاب الإخلاص، يحفظ تلك الأحاديث مع الآيات المذكورة ويتقنها، ويجد خيرا، يعني يفهم شيئا، ثم يليه الباب الذي يليه والذي يليه والذي يليه، باب بعد باب وأبواب مختصرة، بعض الآيات وبعض الأحاديث في الباب، وشيء من التعاليق اليسيرة على الأبواب وعلى الأحاديث، يعني شروح مختصرة بأبواب، يعني على كلمات بعض الكلمات فيها. هذه عبارة عن تدرج في العلم. صحيح مسلم نعم أنه كتاب عظيم، لكن قد تتعب في الأسانيد، وقد تدخل في أحاديث في الطهارة والصلاة وإلى آخره ترتيبا فقهيا قد لا تحسن فهمه في بداية طلبك. أما هذا تتربية، رياض الصالحين كتاب مواعظ، والبادئ يحتاجها، يتهذب يتربى، هذه يحتاجها، ينفع نفسه وغيره إذا حضر مجلسا، إذا حضر مجلسا قد يسرد لهم أحاديث التوبة، باب التوبة مثلا، باب الإخلاص، ويأخذ منه يلتقط منه أحاديث، وهكذا أيضا بعض الخطابات ينتفع به. فكتاب الصالحين، كتاب رياض الصالحين اسم على مسمى، ابدأ به. والنووي اشترط فيه الصحة كما اشترط في 40 النووية الصحة، كما ترى في مقدمة كتابه الصحة أو ما يقاربها من حسن ونحوه. ما وفى بشرطه في كل حديث، لكن كل ما ذكره، جل ما ذكره صحيح، والقليل جدا الذي ينزل عن رتبة الصحيح لغيره أو لذاته، لذاتها أو لغيره، أو الحسن لذاتها أو لغيره، القليل جدا على الأصابع، قليل جدا، أو لا يندرج تحت أصل، يعني أن هذا قد يحصل. فما كان اصطلاحه في رياض الصالحين كاصطلاحه في الأذكار، الأذكار سلك فيها مسلك ما إذا قال أبو داود سكت عنه أبو داود ذكره على أنه حسن، وما سكت عنه فهو عندي حسن، هو عنده حسن لكن قد يكون غير حسن عند غيره، فوقع له في الأذكار، بل وتوسع وقع له في الأذكار جملة أحاديث ضعيفة، جملة كثيرة ما هي سهلة. أما رياض الصالحين كتاب نظيف في الجملة، الضعيف فيه يسير، فهو كتاب مأخوذ. نعم بعض الأحاديث ربما كتبها من حفظه فوهم، وهذا لسهل، هذا الحديث من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجلي يضمن له الجنة، وهكذا جملة أحاديث وهم فيها لأنها الظاهر كتبها من حفظه أو كتبها مثلا من بعض المصادر غير الأصل. فهذا هو، هذا كتاب تربية، وددنا أنه يدرس ويعلم ويحفظ للبادئين بابا بعد باب للبادئين. وهذا الذي كانت قررته المملكة، يعني أو الوزارة هناك، على أهل المساجد أن يقرأ على أهل المساجد بعد صلاة العصر من رياض الصالحين، واستمر على ذلك الأئمة في مساجدهم كلها بعد الصلاة، بعد الصلوات، إما بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد العصر غالبا، يقرؤون على المصلين من رياض الصالحين، حتى إن شرح رياض الصالحين للعثيمين هو من هذا الباب، هو من تلك القراءة التي كان يقرأها، لكن شرح عالم، بينما شروح غيره قد تكون دون ذلك يقصد بعده. وهكذا أيضا شرح الشيخ بن باز رحمه الله على الصحيح من هذا الباب، وقد ذكروا أنه قد دعاه مرة الملك يعني لبعض الأمور، فدخل عليه وزاره وتحدث معه وحضرت الصلاة، وربما كانوا قاصدين أن يصلي عندهم، فاستأذن وقال عندي درس، والدرس هذا يستغرق للمصلين بعد الصلاة الذين يبقون نحو 10، قليل جدا في مسجده بعد الصلاة، ومع ذلك حرص عليه، ما تخلف عنه من أجل جلسة مع الملك أو بجلسة في كذا، بل صلى في مسجده من أجل أن يلقي درسه القصير مع العدد اليسير. هذا لتعلموا أهمية العلم عند العلماء ونشر العلم عند العلماء على قليل أو كثير، وأيضا الاستمرار فيه. وخرج شرحه، شرح مختصر تقرأون فيه، شرح مختصر جيد على مستوى العام، واختيارات جيدة فيه، كلام طيب مطبوع، أعني بذلك كتاب تربية، ولهذا عني به، أنا اعتنى به الناس حفظا، اعتنى به الناس شرحا وتعليقا، اعتنى به الناس. لماذا؟ ما هو من أجل أنه مثل صحيح مسلم، هو ما يأخذ من صحيح مسلم، من صحيح البخاري، من السنن، ما يرى عنده صالح للباب، ما هو من هذا، لكنه كتاب جمع بين الوعظ، وجمع بين الأحكام، وجمع بين يعني كذلك الترغيب والترهيب، وجمع بين الوعد والوعيد، وجمع بين مسائل كثيرة. أنا بفضل الله عز وجل من هو من أول ما بدأت فيه، وحفظت ما يسر الله عز وجل، حفظته أو يعني ما يسر الله عز وجل، ومع ذلك أصطحبه في أسفاري، إذا سافرت أحطه في الشنطة، إن وجدت فرصة وجدت جلسة مع بعض إخواننا أخذت منه وجعلنا إخواننا يقرأون وأنا أشرح منه، لأنه سهل تأخذ صحيح مسلم معك لأنه تشرح فيه واسع ومتعب، تحتاج إلى توسع وصحيح البخاري وكذا، لكن هذا سهل، احفظ منه حديث، يعني يحفظون حديث تشرح لهم أو حديثين، وإذا به نافع اصطحبوا معي، كتاب طيب هذا الذي أراه، صحيح مسلم لا شك أنه أصل الأصول، أجمع المسلمون على تلقيه بالقبول بعد البخاري، هو البخاري صحيح البخاري، إنما القصد أن هذا للبادئ مثل 40 النووية ورياض الصالحين أمثال ذلك، مما يتتلمذ عليه ويتربى به ويتهذب به، تهذب به ويهذب غيره ويدعو غيره ويصبح داعية منه. فبعض الدعاء، بعض الدعاء ربما ما حفظ إلا بعض 40 النووية، يتنقل بها من مسجد لمسجد ويدعي إلى الله، وربما الشيخ الفلاني بعض 40، ما هو كلها، حديث الساحر من لم يحفظ من رياض الصالحين، حديث الساحر والراهب حفظ الأقراء، حديث الأقراء والأبرص والأعمى، ويحفظ له كذلك مثل حديث كعب بن مالك ويتقنه، ويحفظ لك باب شيء من بعض الأحاديث مثلا ويعلق عليها، وإذا به داعي إلى الله. أما أن تحفظه، احفظه، رتبه، احفظه، اعتني به، وخذه بابا بابا، اعتبر أن أبواب صحيح البخاري خطب، كل جمعة خطب لك منه باب، والباب القصير أضف إليه ما كان من بابه، وإذا به خطبة. واعتبر أن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله النجدي، اعتبر أنه كتاب خطب، كل جمعة خذ لك منه باب، خطبة في التوحيد، خطبة في تحريم الذبح لغير الله، خطبة في كذا، كل خطب، وقد فعلوا ذلك، هذه كتب خطب، كتب مواعظ، كتب علم، مع أنها توحيد، مع أنها علوم، لكنها مفيدة، مفيدة، نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.
يقول السائل: بماذا يبدأ الطالب في دروس العقيدة والتوحيد؟
يبدأ بما يسهل عليه، يبدأ بما يسهل عليه، يتدرج في العلوم بما يسهل عليه مثلا، فلامية شيخ الإسلام مطعون في ثبوتها إلى شيخ الإسلام، لكنها تضمنت عقيدة صحيحة، لامية شيخ الإسلام بعضهم يثبتها وبعضهم لا يثبتها بغض النظر عن ثبوتها وعدمه. المذكور فيها معتقد صحيح: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محرر في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل، إلى آخرها، كلها جيدة في عقيدة السلف، فهي طيبة. لو بدأ بها مثلا عوام الناس وأشباههم، يحفظ تلك الأبيات اليسيرة، يحفظ بيتا بيتا كل يوم، بيت واحد فقط لعوام الناس، ما تراكم عليه ما لا يطيق، بيت واحد اشرحه هذبه هكذا، ثم البيت الثاني ثم الثالث، سيجد خيرا. لا توسع له الشرح، عوام الناس لا توسع عليهم الشرح، تراكم عليهم ما لا تحتمله أذهانهم، ولكن فهمه المتن وفهمه وعلق عليه بتعاليق آيات وأحاديث حتى يسهل عليه ذلك ويفهمه، وبعده كذلك غيره كذلك وهكذا. ويبدأ كذلك أيضا بالأصول الثلاثة وأمثال هذه التي هي من بابها، فهي كتب جيدة مثل هذه البدائيات الواسطية آية وحديث، تعتبر من مختصرات كتب العقيدة الواسطية، من مختصرات كتب العقيدة ومن السهولة بمكان، ولله الحمد.
يقول السائل: رجل يقوم على أيتام في بعض الأوقات وليس على الدوام، هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟
هو ما يلزم أنه ما يدخل تحت هذا الفضل وهذه البشرى إلا من داوم على ذلك حتى يموت، ما يلزم. ولكن إن كفل يتيما، إن كفل يتيما واعتنى به حتى مثلا نفعه الله، أو فهذه بشرى لو كفله مثلا في سنة واحدة أو حتى بلغ مثلا عدة سنين ثم انقطع ذلك، فلا يلزم مداومة ذلك حتى يدخل تحت هذه البشرى أن يستديم هذا، وإن استدام ذلك فهنيئا له، أجره أكثر. لكن من تيسر له أن يكفل يتيما له أو لغيره، يتيم كأن يكون اليتيم قريبه، اليتيم قريبه مثلا هو قائم عليه وهو راعيه، فهو كافل يتيم، وإن كان هو مسؤوله وليس له راعي غيره كافل يتيم، أو كان بعيدا مثلا ويكفله تحت رعاية أمه بعد موت أبيه ويعطيه المساعدة الشهرية ذلك، يعني ذلك البيت الطيب بحيث يكفله حتى يكفله مثلا حتى يكبر، يكفل ذلك اليتيم أو أكثر من يتيم ذكرا كان أو أنثى حتى يقوم على ساقيه ويقوم بشؤونه يزول عنه اليتم، فإنه كافل يتيم، رعاه أو علمه أو قام عليه أو ترعى رباه كافل يتيم، أو كذلك أيضا أطعمه وسقاه وكساه ورعى ماذا، ولو كان عند أمه أو عند بعض أقاربه الذين يقومون عليه فهو كافل يتيم. فكفالة اليتيم لا تختص بأن يكون في حجرك، في حجرك، ولا كذلك تختص بالإنفاق المالي، قد تعم ما يتعلق بالتربية والتعليم والتهذيب وكذلك أيضا حسن الخلق وما كان من ذلك كلها، فإن كفله من جميع جوانبه فهنيئا، وإن كان من بعض جوانبه دخل تحت هذه البشرى.
يقول السائل: رجل كبير السن مريض واستمر معه المرض سنة كاملة حتى مات وهو مريض، ولم يصم رمضان الذي مر عليه في تلك السنة لا أداء ولا قضاء لاستمرار المرض معه حتى الموت، فماذا على أوليائه؟ هل يصومون عنه أم يطعمون؟
من مرض مثلا من أول رمضان، دخل رمضان وهو مريض واستمر مرضه حال كونه عاجزا عن الصيام، فمات أثناء رمضان أو بعد رمضان، ما تمكن من الصيام، ما شفي حتى يتمكن من الصيام، فإن جمهور العلماء والحال هذا يرون أنه ما تمكن، أنه لا يلزم القضاء عنه، أما شيخنا رحمه الله وجماعة من أهل العلم فيستدلون بعموم صام عنه وليه، وأنه من مات وعليه صوم هذا مات وكان حقه أن يصوم، أو من المكلفين ومن شأنه أن يصوم إلا أنه عجز، الأبرأ والأفضل أن يصام عنه، الأبرأ للذمة أن يصام عنه. وإلا فالجمهور كما سمعت ما يلزمون بمثل هذا الذي استدام مرضه حتى مات، إنما من مرض ثم شفي فتمكن فعجز يصام عنه لأن انعقد ذمته على ذلك، والأول أورع وأبرع للذمة.
تقول السائلة: لقد قمت بالتسجيل في موقع فينتد لبيع الملابس لشراء قطعة من الملابس.
تسجيل فين؟ في أي موضع؟
في موقع فينتد لبيع الملابس لشراء قطعة من الملابس، وهم يوجبون على المشتري دفع رسوم حماية المشتري بالإضافة إلى السعر الذي حدده البائع، ويعتمد مقدار هذه التكاليف على سعر الطلب، وهذه التكاليف هي مسؤولية المشتري وليس البائع الذي لا يقوم بتحصيل هذه التكاليف، وتغطي هذه الرسوم المشتري في حالة حدوث خطأ في السلعة التي تم شراؤها، أو إذا تم استلام السلعة تالفة، مما يسمح له بإعادة السلعة إلى البائع مجانا، ولكن أيضا مع إمكانية استرداد قيمتها. هل رسوم حماية المشتري هذه مماثلة للربا؟
معناه أنه باع بيعا بمبلغ كذا وكذا ثم زاد ما يسمى بالرسوم، هذا بيع تضمن بيعا وشرطا، اشترط عليه رسوم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. نعم.
تقول السائلة: امرأة أسلمت في بلد كفر وليس لها محرم من المسلمين، ثم تزوجت برجل مسلم يصلي لكنه ليس بملتزم، وأنجبت له بنات، ثم طلقها، وبعد فترة تعلمت مزيدا من الدين وأرادت الهجرة، فأخذت البنات بدون أن تخبر الأب، لأنه لو عرف لمنعهن. هل هذا الفعل جائز مع العلم أن الأب يريد البقاء هناك؟
الجواب: هي مرعية وبناتها مرعيون، كلكم راع وسؤول عن رعيته، وهو الراعي الأب، فكونها تأخذ البنات بغير إذنه وتشرد بهن باعتبار أنها تريد أن تهاجر بالبنات بغير إذنه وما كان من ذلك، هذا تصرف خاطئ في نفسها، بحيث أنها ما خالعت فذهبت بغير إذنه وهي ما تزال في عصمته، والمرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها. تصرف خاطئ في بناته بغير إذنه وهو الراعي. نعم. طلقها. وكذلك إذا كان مثلا بطلق الرجعية، أما إذا كان البائن سهل، ولا يجوز لها أن تأخذ أولادها بغير إذنه، هذا تصرف فيه نظر ولو كان الهجرة. إذا طلقها لها أن تهاجر بنفسها، أما الأبناء فلا بد من رضا الأب، لا بد، وهو والحضانة بعد زواجها أن تزوجت إليه، وإلا أن تتزوج فهي أحق، لكن أحق لا أنها تشرد بهم فيتضيعهم عليه وتبعده عن صلة أبنائه ورعاية أبنائه، هذا شيء من الظلم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز حضور الولائم التي فيها المنكر لكن يكون المنكر بعد الوليمة ووجبة الطعام بعدة ساعات؟
إن حضر للإنكار فذاك خير، حضر ينكر، فهذه دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ابن صياد ينصحه ينكر عليه، وإن حضر لغير إنكار، حضر الوليمة وهو يعلم أنها في ذلك العرس منكر وما أنكر، فهذا يتضمن ويعلمه، وهو يعلم مثلا يتضمن الإقرار والتكثر به، فيقال حذر وليمة فلان بن فلان بن فلان أو الداعي فلان أو شيء من ذلك، وكان عندنا كذا ما نصحنا، فإذا أنتم أيها الناصحون تشددون، فيكون ذلك فيه إقرار ولو لم يكن في وقت. غالبا أن الناس وقت الطعام ما يقولون طبلوا، إحنا نأكل نتطبل، أن الناس وقت الطعام ما يطبلون ويزمرون، وكذلك أيضا يغنون يقولون تغني وإحنا نأكل، وهذا غالبا أن وقت الطعام يهدؤون، فإذن هذا إقرار. ولو كان في غير وقت الطعام، في غير وقت المعصية، ألا تذهب إلى وليمة فيها معصية حصلت فيها معاصي وحصل كذا، كإقرار يكون يتضمن الإقرار لها. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مر الكرام إلا إذا كان على سبيل النصح، وإن لم يكن هناك نصح فلا تذهب.